الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو شامة المقدسي تلميذ ابن الصلاح شيخ الإمام النووي رحم الله الجميع في عصر بقيت فيه أو بقي فيه كثير من الخير، قال مقولة أحببتها ولكني أنازعه فيما يلزم زماننا. كان رحمه الله تعالى يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت عالما في كل مسجد يتكلم عن أحكام النية لأهمية النية. أنا أستعير هذه العبارة منه وأقول: لأجعل كلامي موصولا عند المكان الذي وقفنا عنده يوم الخميس، لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالما أو طالب علم نبيه يدرس الناس الفتن ويتكلم للناس عن الفتن. الفتن أصحاب الصحيحين، أعني إمامي الدنيا أبا عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبا الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهما الله رحمة واسعة متتابعة متتالية إلى يوم الدين، أفردا الفتن في صحيحيهما بكتاب مستقل ينبغي لكل مسلم في زمن الفتنة أن يتأمل هذين الكتابين جيدا. والذي يتأمل أحاديث الفتن يجد أن موضوع الفتن واسع جدا وأن له قواعد، وأن الإنسان إذا فهم هذه القواعد ورزقه الله تعالى بصيرة في سنته سبحانه في كونه لا تمطلي ولا ينخدع بكثير مما يجري بظواهر الأمور. الناس اليوم يخوضون معارك شديدة ولكنها كما يقولون حرب باردة بلا عدة وبلا فهم. عدوهم يعطيهم المعلومات ويبرمجهم، وعدوهم يصنع الأحداث، وعدوهم يصنع النفسيات، وعدوهم ينظر إلى ما يعقب هذه الأحداث من تغير في نفسياتهم، ثم مسلسل من الأحداث آخذ بعضه في رقاب بعض ويمرر ما يريد، كالذي كالمهندس الذي يعني يصنع البيت والمقاول الذي ينفذ مخططات المهندس إلى آخره. فالناس يتكلمون في الفتنة وهم لا يعرفون الفتنة. والواجب على العاقل إن تكلم، الواجب عليه أن يتكلم بعلم، وفي الفتنة الواجب عليه أن يتكلم بحلم. فإن الغربة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس وذكر سبب ذلك، قال: هم أحلم الناس عند فتنة. الغربيون يتعاملون بالفتن على وجه أحسن من تعاملنا نحن مع الفتنة. نحن مقهورون، مستفزون، قلوبنا ليست سليمة، مليئة بالأحقاد والضغائن، ننظر للفتنة والأمور مختلطة عندنا، ولا نحسن تمييز المقدمات، وننظر إلى أمر يتقصد الإعلام أن يشغلنا به. الذي يجري في سوريا الآن، الإعلام يشغل بسقوط النظام، ولا يوجد عاقل يفكر ماذا سيكون في سوريا بعد أن يسقط النظام. فتنة عظيمة. الذي يجري في العقود الأخيرة في بلاد المسلمين من تفتيت العراق وضعفه، ثم الآن القضاء على سوريا، ثم تسليم السلطة باسم الإسلام زعمه في مصر، إنما هو لحق اليهود الخالص. وأنا لا أستو بمحلل سياسي، ولا أريد أن أكون محللا سياسيا، وأنا أربأ بنفسي ولا سيما في مثل هذا المقام أن تكون هذه وظيفتي، لكن وظيفتي في كلمتي أن أنبه أحبائي وإخواني أن موضوع الفتنة يحتاج منا أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتعجل. يأخذون من الإسلام ما يشاءون بالمقدار الذي يشاءون، ويكيفونه بالطريقة التي يشاءون، متى شاءوا أخذوا منه وقالوا جهاد. وعجب من المسلمين، وعجب من المسلمين. في أحداث ليبيا كان بني غازي يقتلون طرابلس ويقولون شهداء، طرابلس يقتلون بني غازي ويقولون شهداء. أليست هذه فتنة؟ هذا يقتل هذا ويقول شهيد، وهذا يقتل هذا ويقول شهيد. أليست هذه فتنة؟ هذا يقتل مسلم ويقول شهيد، وهذا يقتل مسلم ويقول شهيد. فإلى الله المشتكى. أين عقول الناس في الفتنة؟ أين الأحكام الشرعية؟ يستنبتون شيئا لا جذور له في الشرع، ويعطونه، يأخذون من الشرع الاسم. ونريد أن نعيد أحداث أفغانستان مرة الأخرى، والشباب يغرر بهم، أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين، ويستهلكون كما يستهلك القائم. في الوقت الذي يشاء أعداء الله يستهلكون هؤلاء الشباب. ومن مصلحة الكفار أن يجتمع الشباب المتحمس في مكان واحد، وأن يقتلوا، وأن يطال أمد سوريا. لو أرادوا كما يقولون خدمة الحقيقة لما بقي هذا الدم ينزف. لكن هذا نزيف الدم لصالح من؟ لصالح من؟ من الذي يسرع الدم الذي ينزف؟ يتشدقون بعبارات في الإعلام فقط، وإلا النزيف طويل، والأحداث السورية طويلة، وقد تمشي عليها عقود، وفي إشارات نبوية فيما يجري في سوريا أن هنالك احتلال عسكري لسوريا. وأنا لا أتعجل كما أصلت سابقا وقلت إن أهل السنة لا يستدلون بالقدر إلا بعد وقوعه، ولا يستدلون به قبل وقوعه. إلا أنني من حرصي أقول الذي نخشاه أن ما يجري اليوم يكون هو المعني بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق إردبها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، منعت العراق قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مجها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. ثم قال أبو هريرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث مجمل وفيه فوائد عظيمة، وفيه نبوءات صادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المكاييل التي كان الناس يكيلون بها في البلاد المجاورة للبلدة التي عاش فيها، والعملة التي كانوا يتعاملون بها، الإردب والقفيز والمودي، هذه عبارة عن المكيال الذي تكال به الأطعمة. النبي يقول أن هذه البلاد ستمنع خيراتها أهلها، وستكون خيراتها لوافدين عليه. منعت، قال صلى الله عليه وسلم أولا ذكر العراق، ثم ذكر الشام، ثم ذكر مصر. كل من هذه البلاد تمنع الدراهم والدنانير، وترعى وتمنع المكيال الذي يكلون به الخيرات للبلاد. منعت ماذا؟ أهلها. إذن من الذي يأخذ هذا؟ غير أهلها. هذا متى يكون؟ يقول أبو هريرة: وعدتم، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدتم كما بدأتم. بدأنا غرباء، وفي مثل هذا الزمان الذي يمنع هؤلاء خيرات البلاد يكون في وقت الغربة. عدتم كما بدأتم، لما تتحقق الغربة ويكون عندكم الحق دون القوة. بدأ ديننا بحق دون قوة. وحتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اجتمعت القوة مع الحق. وعدتم كما بدأتم، عدنا في آخر الزمان إلى حق دون قوة، فيطمع عدونا بنا. فهذا يكون في وقت الغربة. هناك حديث آخر عند مسلم أيضا أورده على إثر هذا الحديث من طريق الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودينارها. قيل لجابر، قال له أبو نضرة أو من كان جالسا في مجلسه، قيل له: من قبل من؟ من الذي يمنع أهل العراق هذه الخيرات؟ وهذا خبر فيه غيب، وجابر لا يعرف ذلك من عقله ومن كيسه. ولذا علماء الحديث يقولون هذا موقوف على جابر، أي هو من كلامه، ولكن حكمه حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لجابر: من هؤلاء الذين يمنعون العراق الخيرات قفيزها ودينارها؟ فقال جابر، قيل: من قبل من؟ قال جابر: من قبل العجم، أقوام شتات ليس لهم نسب واحد، وإنما هم أقوام يجمعهم لسان فيه عجمة، اللسان فقط الذي يجمعهم، أما هم شتات. ثم قال جابر: يوشك أن تمنع الشام مدجها ودينارها. قيل: من قبل من؟ قال: من قبل الروم. الروم نسبة إلى رجل اسمه الروم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم. ما المعنى؟ أن الذي يمنع أهل الشام خيرات بلادهم أقوام لهم نسب ويجمعهم عرق، وليس كالأقوام السابقين الذين تجمعهم عجمة اللسان. هم بلا شك غير الفريق الأول. فقال الجريري: قلت لأبي نضرة، ثم قال جابر الحديث، ثم قال جابر: يوشك بعد هذا المنع، بعد منع العراق ومنع الشام، يقول: يوشك أن يكون إمام يحفو المال حفيا ولا يعده عدا. فقال الجريري لأبي نضرة: أهو عمر بن عبد العزيز؟ عمر العزيز هو الذي كان يحفو المال حفلة. فقال أبو نضرة: لا. فهذا الإمام الذي يحفو المال حفلة ولا يعده عدا بعد هذا الحصار إنما هو المهدي. فهذه أحداث تكون قبل المهدي. ومن المعلوم والمتفق عليه بين أهل الإسلام بين علماء الإسلام أن الأشراط الكبرى، أشراط الساعة الكبرى، أول شرط للساعة الكبرى المهدي باتفاق. أول علامة من علامات الساعة الكبرى المهدي، وعلامات الساعة الكبرى كالعقد. إذن هل ظهرت وتتابعت بسرعة بقية الأشراط؟ لم يذكر جابر فيما وقفت عليه وقد أقلت البحث شديدا ومكثت أكثر من سنتين وأنا أبحث في هذا الحديث، ويسر الله لي أن كتبت مجلدتين على هذا الحديث وهو منشور. لم أظهر في أي كتاب من الكتب المطبوعة والمخطوطة فيما وقفت عليه من الذي ممنع أهل مصر خيرات بلادهم. بعد بحث طويل لم أجد شيئا. وجدت من الذي يمنع أهل العراق خيرات بلادهم، من الذي يمنع أهل الشام خيرات بلادهم. إن صح توقعنا ونحن نتكلم، وما زلت أعيد فأقول أنا لا أسقط الحديث على الأحداث، ولكني أحذر وأنصح من باب الخوف من الله عز وجل. إذا صح هذا الربط، أحداث سورية طويلة، وأحداث سورية ستنتهي بتدخل عسكري، والآن العالم كله ينادي بتدخل عسكري، بل العرب والمسلمون ينادون بتدخل عسكري. وما الذي يمنع الغرب أن يدخلوا على بلاد المسلمين وأن يأخذوا خيرات بلادهم؟ ما الذي يمنع؟ فالشاهد أن الفتن تعصف من حولنا، وأن الفتن تغير مسيرة حياتنا، وأنها تدخلنا في دهاليز مظلمة، ونحن ننادي ونأبى إلا أن نقول إنها من دين الله، وأن الذي يجري جهاد في سبيل الله. العاقل لا ينظر إلى سقوط النظام، العاقل ينظر إلى ما بعد سقوط النظام، أين سنكون، أين سنذهب، ما الذي سيحل في ديارنا وفي بلادنا، من الذي سيطمع في خيراتنا. يسأل كثير من الناس: يا شيخ إيش رأيك بأحداث الشام ذات سوريا؟ قل: الفتنة لم تبدأ، تبدأ فتنة سوريا بعد أن يسقط النظام. وليس هذا إشارة إلى أن النظام حسن أو أنه مليء، هو من والعياذ بالله تعالى يحمل القاذورات في قلبه، مصيري كافر يعتقد أن الله قد حل في علي، ويترضون على قاتل علي لأن قاتل علي فصل اللاهوت عن الناسوت، فصل الله عن البشر، فكان الله في علي، قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن ليس همي إلا أن أقول أننا مقبلون على ظلمات، ولذا حق العاقل الذي يريد السلامة في دينه أن يتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى، وحق العاقل ألا يكون بوقا يردد مع الإعلام كلامه، وحق للعاقل أن يقبل على أحاديث الفتن وأن يدرسها وأن يعلم سبيل الخلاص منها. فالفتن تتراكم وعليها ظلمة، وقد تكون ظلمتها مطبقة، وبعض الفتن لا يعرف قولها من دورها، مشبهة تجعل الإنسان فيها. وهذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان فتن تجعل الحليم حيرانا، الحليم الحيران، أما غير الحليم المتعجل الذي يخوض في الفتن إلى الركب وهو لا يشعر أنه مفتون، فهذا أن له أن يحتار. تسمع كلام الناس فتستغرب من الناس يريدون نصرا ويريدون إقامة دين من لا شيء، الغرب يتآمر عليهم، الغرب يطمع في بلادهم، الغرب يصنع الأحداث ومقدمات الأحداث، ويستخدم الشباب المسلم الصادق، يستخدمه في الوقت الذي يشاء بالطريقة التي يشاء، وينحيه في الوقت الذي يشاء بالطريقة التي يشاء كما حصل في أفغانستان. هل نستفيد مما مضى؟ هل نتعظ مما مضى؟ كلامي تنكره كثير من الناس، لكني والله أراه حقا كما أرى الأشياء بعيني. ولذا حق لنا أن نتعلم الفتنة وأن نعرفها وأن نعرف معناها. وصل بنا المقام أن ذكرنا ذاك الحوار الذي جرى بين حذيفة وعمر، ودلنا هذا الحوار على أصول مهمة في الفتنة، وهذا الحوار تضمن معنيين الفتنة، تكلمنا عن إحدى المعنيين بتفصيل، وبقي المعنى الثاني وقد ضاق الوقت المقدمات، فأسمعكم الحوار مرة ثانية وأقف على أشياء مهمة في الحوار، ولعله تكون لي كلمة في الحوار الذي جرى بين حذيفة وعمر، وأستخرج منه إن شاء الله تعالى بعض الفوائد المهمة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى أبي وائل شقيق ابن سلمة، وهو من تابعي أهل الكوفة التي أصبحت في عهد علي عاصمة للإسلام، فالعاصمة الثانية للإسلام بعد المدينة النبوية الكوفة، ونقل الخلافة إلى الكوفة علي لما امتدت الفتوحات واتسعت رقعة الفتوحات. لا إله إلا الله. أبو بكر رمى برمية بالإسلام للأمام إلى جهة الشام، إلى الجهة المباركة، وبقي المسلمون في أمان. ثم رمى عمر برمية للإسلام للأمام بالفتوحات إلى جهة العراق، والعراق عراقان، عراق ما قبل النهر وهو الذي يسمى عراق العرب، وعراق ما بعد النهر وهو الذي يسمى عراق العجم. ففي كتب البلدان إيران وما بعدها، طبعا أفغانستان من إيران، وانفصلت أفغانستان عن إيران في معاهدة عقدت في باريس سنة 1690 للميلاد، وكانت إيران باستمرار مع أفغانستان مع إيران، وما بعدها إلى أوغلت في الشرق مكان الفتن. هذه تسمى في كتب البلدان تسمى عراق العجم، والهند كما كان يقول أبو بكر، وكانت البصرة عندنا تسمى الهند. الذي يذهب للهند تكون من طريق البصرة. فإذا أردنا أن نسمع الأخبار ونفهمها ينبغي أن نفهم القوم كيف يفهمون وكيف يسمون حتى نحسن وضع الأشياء في أماكنها. فعمر رمى برمية إلى جزء من عراق العرب وجزء من عراق العجم، والفرس ينقمون على عمر، فهو الذي أول من أقلق مضاجعهم ومن أخذ شيئا من ديارهم، وهو أول من استطاع أن تنال قوته من المجوسية وأن يهدمها. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. إذا سقط كسرى ما في كسرى بعده، ولما فعلا هلك كسرى ما كان في كسرى بعده. ثم في هذه الفترة كان الكلام بين الصحابة منتشرا عن الفتن، وكان عمر قد أخبر بأنه سيقتل، وكان يعلم أن بعد مقتله تكون الفتن، وكان عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون منزلة علم حذيفة في الفتن. فأبو وائل شقيق بن سلمة في الكوفة في مجلس كان فيه عمر، أو أن حذيفة انتقل إلى المدينة وكان في ذاك المجلس، وكانت الأسفار شحيحة قليلة وغالبا ما تكون في حج وعمرة، كانت في المدينة وكان قد اجتمع وقل أن يجتمع بعد انتقال حذيفة إلى الكوفة، وقد يكون قد انتقل بعد موت عمر أيضا. فهذا الصحابي التابعي يقول: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفينا حذيفة بن اليمان، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. وأظن أن عمر لو لم ير حذيفة ما سأل هذا السؤال. فقال له عمر: إنك إذن لجري. فخفف حذيفة الوطأ فانتقل من النوع الذي يسأل عنه عمر إلى نوع آخر من الفتن، فقال: فتة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نوع من أنواع الفتنة شرحناه في الدرس الماضي، وقلنا هذا النوع من الفتنة هو فتنة لأن للأولاد وللجيران وللأموال حقوقا على الإنسان فهو مبتلأ، وقلنا الفتنة عقوبة وابتلاء، والابتلاء يعقبه نجاح وقوة وتقدم، والعقوبة يعقبها ضعف وتشرذم. وكثير من المسلمين يعاقبون ويقولون عن أنفسهم أنهم مبتلون. فصلنا هذا. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، عن هذه الفتنة، لا أسأل عن هذا النوع من الفتنة، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. هذه الفتنة الأولى فتنة لا تنفك عن الإنسان في عصر العافية وفي عصر الخير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد فتنة في المال، ويوجد فتنة في الأهل، ويوجد فتنة في الجيران، ويوجد فتنة في النساء، فرائز موجودة وشهوات موجودة وهذه الأشياء موجودة. فقال عمر: أنا لا أسأل عن هذا النوع، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة مطمئنا له، لأنه يعلم أن باعث سؤاله إنما هو القلق والتعب والخوف على هذه الأمة. وفي البخاري يقول عمر: كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة. لما يبعث السرايا يخاف، هو في الصلاة قبل ما يبعث السرايا يبدأ يفكر كيف يجهز الجيش. وعمر على المنبر لما ذهب جيوشه وكان قائدهم سارية بن زنيم، وهو على المنبر أطلعه الله على العدو وأنهم التفوا على المسلمين ووصلوا إلى أعلى جبل وأرادوا أن ينزلوا ليقتلوهم، فعمر وهو على المنبر في المدينة قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فأسمع الله ساريته خطاب عمر، وهذا من الكرامة كما قال الناظم: وأثبتا للأولياء كرامة، ومن خالفا فانبذن كلامه. فعمر كان مشغولا بأمر الأمة، فلما رأى حذيفة بن عمر أنه رضي الله تعالى عنهما قلق، فقال: أنا لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة مطمئنا: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. عمر يعلم الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار الفتن. حذيفة يشبه له الفتن بأنها موجودة في غرفة ومحصورة مجموعة في غرفة، وهنالك باب في هذه الغرفة، ولا يمكن أن تخرج والباب مغلق. طبيعة الفتن لا يمكن أن تخرج والباب مغلق. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال عمر: الفتن لابد أن تظهر والباب موجود، فحتى تظهر الفتن فلا احتمال إلا إحدى أمرين: إما أن يفتح الباب، وإما أن يكسر الباب. فقال: أيفتح الباب أم يكسر حتى تهب الفتن، الفتن التي لها أمواج تأخذك وأنت في بيتك، تأتيك وأنت في متجرك. هذه الأمواج منها الطويل ومنها القصير، تظهر بين الحين والحين. قال: الباب هذا يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر، هذا الباب لا يفتح، يكسر كسرا. المراد بيكسر أو يفتح أن الفتن لا تهب وعمر موجود، ولذا كان الصحابة كما يقول حذيفة، واستند ذلك ابن عساكر بأسانيد عديدة، كانوا يسمون عمر قفل الفتنة، قفل الفتنة عمر، وعمر موجود الفتنة مقفلة، الريح راكدة، الأمواج لا يمكن أن تظهر. فإذا كان عمر يموت فبعد مواته يفتح الباب وتهب الفتن، وإذا كان عمر يقتل قتلا فبعد قتله تهب الفتن. لكن هنالك فرق بين الصورتين، صورة القتل وصورة الوفاة. إذا عمر يموت موتا فيفتح الباب، لكن لعل الله ييسر من يغلقه. فإذا عمر يموت موتا وليس قتلا، فلعل الفتن يرجع الباب فيغلق فيهب شيء من هذه الفتن، ثم يغلق الباب وتعود الفتن بعد هذه الهبة، بعد أمواج معدودة محصورة تخرج الأمة، ثم بعدها تتلاشى وتزول. وأما إذا كان يقتل قتلا فستبقى الفتن تهب إلى قيام الساعة، ستبقى الفتن تظهر، تعصف بالأمة، تضرب بالعقول، تضرب بالقلوب، تضرب بالفهوم. ما أدري كيف قوم يجاهدون في سبيل الله
والكل مجمع أن دين الله لن يقوم، كيف يكون جاهد في سبيله؟ أنا ما أدري، أنا ما أدري كيف نفهم حديث الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أنا ما أدري أين موقع هذا الحديث من عقول وقلوب المسلمين لدينا، وكلنا مجمع أن الذي سيعقب الأحداث في سوريا لن يقوم دين، وإن كنت مخطئا أقول التصويت. هل الأحداث ستنجلي على إقامة دين الله عز وجل والقوة لدين الله وتمكين دين الله عز وجل؟ هل الأحداث ستنجلي على هذا الموضوع؟ لا أظن من يحوم ظنه أو فهمه حول هذا إلا أنه مخطئ، لكن الإعلام فيه دهاء ونحن فينا غباء، فجعل المعركة معركة شخص ونظام وطائفية. أسأل الله أن يزيل هذا النظام بل لا يبقيه، ومشاكل النظام مع المسلمين من 1980، لكن هو لا يريد أن يظهر لك حقيقة الأمور، هو يريد مثل مصارع الثيران الذي يحمل تلك الشريط الحمراء ليقضي على الثوب. هذا النظام صار مثل الشريط الحمراء حتى نستطيع أن يقضي عليه ويقضي على ديننا ويقضي على أخلاقنا. العرب إذا أردت أن ترتبهم، إذا خرجت من العرب العراق ومصر وسوريا البقية حثالة، ماذا بقي من العرب؟ اخرج من العراق من العرب العراق، واخرج من العرب مصر، واخرج من العرب سوريا، ماذا يبقى العرب؟ دولة تطوف بها بربع ساعة بالسيارة، بعض بلاد المسلمين بربع ساعة تكور الدولة بتراها، عدد سكان مخيم الوحدات 10 أضعاف تلك الدولة، دولة قائمة. هذه مؤامرة من مؤامرات المسلمين. دخل بعض الأفراد في بعض البلاد المسلمين يساوي أضعاف دخل القرية في مصر عدد أفرادها بعشرات الألوف، وهذه مؤامرة. أعطوا أناسا فأرتفع الأموال حتى أصيبوا بالتخمة، وجوعوا أناسا حتى أصبحوا يأكلوا الفئران. ما زالت بعض القرى في مصر تأكل الفئران، وسمعت من قريب في بعض الفضائيات مقابلات في حملات إغاثية يأتون يسألون رجل والشاب ملتحي يصلي يقول أنا أطعم أهلي الفئران، يقول أنا وأهلي نأكل فئران. يعني الكلام ليس خيال. فبعض الأقوام أصابوهم بتخمة، وبعض الأقوام أصابوهم بفقر مدقع، وهذه مؤامرة كبيرة. فالفقير لا يحسن أن يؤدي شيئا، والمترف لا يحسن أن يؤدي شيئا، ولو وزعت الخيرات توزيع صحيح الكل يهدأ، فتكون صدقة على الفقير وتكون إحسان الغني. الغني في طرف ما تتوقع منه شيء إلا إذا كان صاحب معدن قوي، لو كنا مثل أولئك الأغنياء لفعلنا فعلهم. هذه طبيعة البشرية، أنا لا أتكلم بشعوبية وأنا لا أتكلم أذم أقوام وأمدح أقوام، لا والله، هذه طبيعة النفس البشرية. الغني كما قال الله الرآه استغنى، والفقير دائما يحتاج أن يبحث وراء ليش كما يقولون. فالفتن ستبقى تعصف بالأمة. قال أيغلق الباب أيفتح الباب أم يكسر؟ يقول بل يكسر. يقول عمر ما دام أنه يكسر فوالله لن ينغلق أبدا، ما دام من الباب يكسر كسرا ستبقى الفتن تهب على الأمة بأمواج، كما يقول حذيفة في صحيح مسلم، الفتن أمواج طويلة وأمواج قصيرة وأمواج متوسطة، أمواج مثل ريح الصيف تأتي وتذهب، وأمواج تبقى وتستقر، تبقى وتستقر في الأمة. قال والله إذا كان الباب يكسر كسرا، قال فوالله لن ينغلق أبدا، ستبقى الفتن تهب. يقول أبو وائل رحمه الله راوي القصة، أو سئل هل كان عمر يعلم أنه الباب، فقال هبنا أن نسأله، فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع، فأرسلنا إلى حذيفة مسروق بن الأجدع فسأله. مسروق تلميذ ملاصق وتلميذ له خصوصية بحذيفة، والتلميذ الملاصق الذي له خصوصية يستطيع أن يخلص وأن يراجع شيخه ما لا يستطيع أن يفعل غيره. قال فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع إلى حذيفة، فسأل حذيفة هل كان عمر يعلم أنه الباب، فقال إيه والله، إيه والله كان يعلم أنه هو الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة. لقد حدثته بأحاديث ليست بالأغاليق، حدثته بأحاديث، بينت له تخصصي الذي تخصصت به، أولى الناس به من؟ أمير المؤمنين. فكل ما عندي من أخبار عن الفتن جعلتها بين يدي. لقد حدثته بأحاديث ليست بالأغاليق، كان عمر يعلم أنه الباب وأنه المصر. هذه المناظرة استفاد منها أشياء، استفاد منها معنى الفتنة، وأن الفتنة قسمان، فتنة لا تنفك عن الإنسان، وفتنة كالأمواج تطول الإنسان أينما كان. ويستفاد منها بداية الفتنة، وأن الفتنة تبدأ بمقتل عمر، ولذا حذيفة قال أول فتنة وقعت مقتل عثمان، وآخر فتنة تقع الدجال. الأمواج تبقى تطول من مقتل عثمان إلى الدجال، والفتن تبقى تعصف ولا تهنأ. طيب مقتل عثمان فتنة، أي والله فتنة عظيمة. مقتل عثمان كان بعد مقتل عمر، والخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع كان بسبب مقتل عثمان، وكان قتلة عثمان في صفوف، كان بعضهم في صفوف علي، وأصر معاوية أن يطلب القتلة وأن يقتلهم، وأن يمكنه أمير المؤمنين علي بأن يقتلهم، وكان علي يتمهل ويقول نريد البينات والدلائل. فتطورت الأمور وقامت الحرب بينهما بسبب تمكين قتلة عثمان، فوقعت أول فتنة عظيمة في الأمة وكانت لها ريح تعصف، فتنة الخلاف بين الصحابة، وترتب على الخلاف بين الصحابة فرقتان خطيرتان جدا في الأمة، وهاتان الفرقتان هما سبب كل فتنة. الفرقة الأولى فرقة الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا المسلمين، والفرقة الثانية فرقة الرافضة الذين والوا عليا وعادوا غيره. فصار عندنا أمة الإسلام الأصل، وصار عندنا خوارج، وصار عندنا رافضة، ومع مضي الزمن الخوارج أصبحوا أقسام، ومن أقسام الخوارج المتبقية هذه الأيام الإباضية. والإباضية في عمان وفي الجزائر، في شمال الجزائر، والإباضية يكفرون مرتكب الكبيرة وينكرون الشفاعة وينكرون الصراط، وهذه معتقد الإباضية. والروافض كانوا قلة حتى تمكنوا بالثورة التي قامت سنة 79 بثورة الخميني في إيران، وأصبحت دولة إيران دولة دعوة. دعوة فيها استفزاز لأهل السنة، أصبحت لهم قوة، أصبحت تسمع الشرك بالله وأن تطوف ببيت الله، وأن تطوف ببيت الله تسمع الشرك بالله، ويرسلون الوفود للحج والعمرة بالأموال. وحدثني بعض طلبتي، ولولا أنه صادق ما شغفت بذلك، يقولون يعرضون على الشباب في مكة بعد الحج المتعة، في مكة يعرضون عليهم المتعة، هذه الصور تمتع بما شئت بالوقت الذي تشاء، فهم أشبه ما يكون باليهود. وقد ألف بعض إخواننا من مدرسي الحرم المدني ونال على كتابه رسالة الدكتوراه كتابا بديعا اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة اليهود. وأنا لا أستطيع أن أطيل وأفصل، لكن لابد أن ندرك الكليات والأمور المهمة. من العجائب أن الرافضة والخوارج توأمان. متى ظهر هؤلاء؟ ظهر هؤلاء، وهذه كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: انظر في مر التاريخ متى وجدت رفضا وجدت خوارج، ومتى وجدت خوارج وجدت رفضا. الروافض والخوارج يظهران معا، وكلاهما خطر عظيم على الإسلام والمسلمين. غلو الشباب وتكفير الناس هذا أمر من أخطر الأشياء في دين الله عز وجل. متى كفرت إيش صار؟ استحللت إيش؟ دم. استحللت إيش؟ العرض، واستحللت المال. فأصل الشر التكفير، الإفراخ من الشباب الصغار بكفروا لما نلتقي بهم لا يدركون هذه الأشياء. قال فلان كافر، تقتله؟ تردد. طب تستحيل أن تطأ زوجته وابنته؟ طب ماله يحل؟ تستحيل أن تأخذ ماله؟ فهو فرخ للسابقون، وهو فرخ متردد بخاف، لكن لما يغلو ويتقدم يقول لك نعم، عرضه حلال وماله حلال ودمه حلال. فمتى وقع التكفير؟ وقع التثوير، وقع تفجير. ممكن واحد يفجر حاله بمن؟ بسوق مسلمين، سوق مثل ما حصل في عمان. في عمان أين وقع التفجير؟
عرص.
في عرس. طب العاصي المرأة العاصية والرجل العاصي اللي رايح على فندق عشان عرس، جزاؤه في دين الله عز وجل أن يقتل، هو آثم، لكن هل عقوبته عند الله عز وجل أن واحد يضع حزام ناسف ويفجر نفسه في الناس؟ هذا أمر خطير جدا. هذا مذهب يسمى عند أهل العلم مذهب خوارج، ومذهب الروافض مذهب خبيث، مذهب أقرب لليهود، فمذهبان خطيران جدا على الأمة. وبهذه المناسبة أقول كلمة والوقت أدركني، ولعلي أعود غدا إن شاء الله فأفصل. أقول أن أصل الشر بدأ في الأمة بالفرقة في الفهم، فالعقلاء من المصلحين ينبغي أن يعلموا أن أصل الإصلاح ينبغي أن يكون بالاجتماع في الفهم، أصل الفرقة وقع في الأمة بسبب خلاف معتقد، ظهرت عقائد فاسدة، فالمصلحون إن أرادوا الصدق وإن أرادوا أن تعود الأمور كما كانت قبل ظهور هذا الخلاف، فلا بد أن يعملوا جاهدين على أن تجتمع أفهامهم على معتقد سليم. فما لم يظهر معتقد سليم يضع الأشياء في أماكنها لا إصلاح. لا نريد أن تجتمع الأبدان مجرد أي اجتماع، نريد قبل أن تجتمع الأبدان أن تجتمع الأفهام. على ما تجتمع؟ على دين صحيح، على معتقد صحيح، على فهم سليم، يكون في موقف ظاهر من الفرق الضالة. أما أن نجتمع أي اجتماع وأن تكون هنالك المجاملات على حساب الدين، فهذه اجتماعات ليست اجتماعات شرعية. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم جماعة فهم وليست جماعة بدن، فكل من فهم دين الله هو من جماعة المسلمين. فلا يوجد عند المسلمين أحزاب، ولا يوجد عند المسلمين جماعات، المسلمون كلهم جماعة واحدة يحوطهم الفهم المأخوذ من الكتاب والسنة على وفق معتقد صحيح سليم. لعلي بهذه الكلمة أكون قد بينت أشياء مهمة، وللكلام تتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرمك الله المصطفى.
يا ستي يا
الله.